بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتبة الموحدين بالبحر الكاريبي يصدر تقديم الشيخ العزيز حسن عبد الوهاب مرزوق البنا في أسئلة وأجوبة، وهذا في يوم الأربعاء الموافق 27 رجب، الموافق 20 رجب 1437 هجري، الموافق 27 أبريل 2016 ميلادي. Muhaddin Publications pleased to announce another question-answer session with our beloved Sheikh, Sheikh Hassan Abdul Wahab Marzu' al-Banna, from our beloved home of Egypt. And that's on Wednesday, 20th of Rajab, 1437 Hijri, corresponding to 27th of April, 2016, Gregorian. السائل يقول يا شيخ هو متجوز أخت، نقوله بالعربي بعدين نقوله بالإنجليزي ولا العكس يا شيخ اللي ريحك؟ السؤال ده وتقوله بالانجليزي الاول بعدين بالعربي؟
لا اقوله بالعربي عشان افكر فيه انا.
حاضر.
وانت عم تقول انجليزي اقول لك ان شاء الله.
الاخت ديت عندها سبع، عندها بنوتة تبارك الله، بنت صغيرة عندها 7 شهور، وتظن ان البنت ما تكون في امان مع زوجها السابق اللي هو ابو البنت، وهي اتجوزت اخ تاني. فالسؤال هل هي على اثم تمنع زوجها السابق من يشوف بنته، خصوصا ان بعد من قبل لما اخذها رجعت البنت وعلى دماغها بطحة من وحسب ما قال الدكاترة شكلها وقعت، واكتشفت كمان ان زوجها السابق ما كان يعتني بالبنت لما ياخدها، لدرجة ان كان عندها حالة من الجرف في جلدها. والله
يعني دلوقتي فضلتك قديك عندها متجوزة وربنا يديها طفلة، بعدين طلقت وجوزت واحد تاني.
نعم
مش كده؟
نعم يا شيخ.
والسؤال هل هي تشوف أبوها ولا ما تشوفوش؟
خصوصا ان أبوها ما بيهتم بالبنت الصغنونة ديت لما بتبقى عنده، يعني البنت جالها حالة ما بيهتمش بصحتها، يعني مرة من المرات
وطلتك شوية وطلتك شوية. أيوة
لما خد البنت قبل كده يا شيخ، البنت دي دلوقتي عندها 7 شهور، البنت لا. مرة وقعت عنده والله المستعان، ومرة تانية
أما خلاها حصل الدرن يعني.
وقالها مرة تانية برضو قالها القرب هذا اللي هو سكيبي.
طب والسؤال ايه بقى، يشوفها ولا
لا؟ السؤال هل المرأة دلوقتي على إثم ان تمنع زوجها السابق ان يشوف بنته لأن خايفة عليها، او ياخدها عنده؟ معنى صح
ياخدها عنده؟ لا ماخدهاش بالحضانة دلوقتي.
لا هي خلصت هي اتفطمت خلاص يا شيخ. انا سالت الولد بنفسي، الراجل اللي هو جوزها الجديد، قال لي لا اتفطمت الحمد لله وبتاكل البنت رغم ان عندها 7 شهور.
طيب اذا كان هو الراجل ده يعني دايما مهتم بيها، يخلوا لها معاد يكون جوزها موجود الست دي، واخد بالك، وابوها يجي يشوفها
تبارك
عندهم او عند ناس تانيين، بس يكون هي يعني تحت ايديه عينيهم.
نعم.
أبوها يعني الزوج الموجود الجديد يأخذ البنت دي يوديها ويجيبها عند الناس، أو يجي عندهم في حجرة خاصة ويشوفها يسلم عليها ويديها هدية ونحلة ويمشي ويتركها.
نعم.
ما تروحش عنده.
نعم.
إيه رأيك بالكلام ده؟
تبارك الله يا شيخ. طب ممكن أقوله بالإنجليزي وفي لو فيها أي تعقيد تاني يا شيخ تقول لي عليه بعد. The question is, if a woman does not think her small child, who's 7 months old, is safe with her ex-husband, and she married, and she be married, is she sinful if she keeps custody of the child? Keeping in mind, doctors confirmed a blow to the head of the child similar to a fall or a drop that was discovered after her return from ex-husband's care. She also returned having small seizures, and she also returned with a skin infection called scabies for the second time. When calls were made to the ex-husband to inquire about the injury, the response was him being insulting and making threats. And the second part of the question, if a husband commands his wife to give her child to her ex-husband, and she refuses because of safety concerns for the child, is there any sin on the new husband? Jazakallah khair wa barakallah fiqh. Sheikh stated first, I have to translate the question so you can think about it while I'm saying the English. And in brief, until the Sheikh gave me any more commentary on it, he said, now that the child was hurt before, the new husband can take the child and stay with her so her father can see her, meaning the ex-husband. Or the ex-husband can come in the presence of the new husband, can come and visit his daughter and see her or bring her gifts or whatever. But he cannot be with her alone anymore. He cannot be with her alone anymore. And I'm going to ask the Sheikh again about if it's sinful. I asked him, but the Sheikh didn't answer that part yet. Sheikhna.
No.
هل في الأخ بيسأل هل في إثم علي أنا دلوقتي أنا الزوج الجديد هل في إثم علي إن مراتي لا تسمح بزوجها السابق إن يأخذ البنت من عنده رغم إن أنا بقول لها لازم يأخذها
لازم شوفها يعني معي على بنته
مش القصد يا شيخ هو الأخ بيقول دلوقتي لما أنا أقول لمراتي أعطي البنت لأبوها عشان يشوفها وهي خايفة عليها بسبب المشاكل اللي حصلت
فطرف انا بقول لك خلي الاشكال بالطريقه اللي قلت لك عليها حضرتك عليه
نعم فهل هو عليه الاثم
ما تروحش معاه كان هو يجي عندهم او عند غيرهم
طيب هل هو عليه انا ما
عنديش
هل هو عليه اثم الاخ الجديد دوت
طبعا لازم يغير خلينا ما شو دلوقتي زوجته دي تبعه
نعم
لازم يامر بالمعروف عن المنكر وتسمع كلامه
طب وإذا رفضت هل عليه إثم هو ولا لا؟
بالنسبة للبنت أو غير حيث حتى بنت جارة ما نقولهاش أنت عمليش كذا وعملي كذا بالنسبة لمراته لا يقول
لا. لا هو بيقول بس هو دلوقتي بيقول أنا علي دلوقتي أنا قلت لمراتي شيخنا بس عشان يعني تبقى معنا
لا يعني كل الأساليب بقول زي ما يكون أي موضوع فيه بتاع ده مخالفة شرعية دي مخالفة شرعية ولا لا؟
طبعا
طيب هما يا بسوء أثنين مراته تسمع كلامه إلا في المعصية
نعم
لما يكون عاود أي شيء وما تعملوش مراته يزعل ولا لا
نعم نعم
يسكت ما يسكتش لحد ما يخليها تعمل دي برضو حاجات زي دي مهمة
نعم
أنا أقدر غير
أنا يعني شيخنا جزاك الله خير أنا يعني سألت الأخ أعرفه من فترة ولا الحمد لله فسألته شوي عن مراته فمراته هذه تبارك الله لسه جديدة في الإسلام وما تعرف كثير في الدين وكما تعلم يا شيخنا طبع النساء في البلد هنا إن يسمعوا كلامك إذا كلام يناسبهم أما إذا ما يناسبهم
بالأهواء يعني بالأهواء
نعم
طيب ولا كلام يبقى دي عندكم بقى دستور تاني بقى ونظام تاني
لا هذا فقط
إنما ما رح يعني حيمشي على الإسلام إزاي بقى كل حاجة أقول لك حسب العادات اللي هناك
نعم
حتى العادات دي ونمشي على الإسلام ويبقى نعم. مزرور يعني في الساعة دي لا يقدر يكلمها كده ويقول له ويا من أمره عشان يوم من الأيام تسمع كلام
نعم
يعني ما يبين له انه زعلان عشان في امر من الامور يخالف الشرع في بيته وهي بتمارسه ما يزعلش اي زعل ما يسكت ما ينصحهاش
لازم
ينصح ما يقدرش يشوشها عشان تسمع الكلام ولا يخلي الموضوع عادي ما يهموش ولا ايه
لازم يا شيخ ينصحها ولازم يسيسها ولازم يبين زعلان
أقول لهم كذا كون هي ما تمشي بالهوى لا يبقى مخالفة عاوزة تخالف تخالف بقى وربنا يسألها ولا أنت مسؤول عن سؤالك ده عن حياتك دي يعني تمارسي حاجة مخالفة للشرع ما تعصي ذوقك ما تعصي ربنا ما تعصي ذوقك في الوقت نفسه بس حد يعلم حد من ولاده مهما كان أبوها مهما كان أبوها
نعم
ما يفهموش العواطف دي فلو من بقى تقسيان بس عشان يأكلوا ويشربوا ويشتغلوا بس نمجين ده على الهامش
اللهم صل على
ما هو كده
صحيح نسأل الله الصلاة والعافية طيب
ايه اللي تشوفه حضرتك
بارك الله فيك يا شيخنا بس عشان يبقى
يعني تقول لي يعني كان في حاجة تانية نقولها تقول لي عليه؟
نعم، انا قلت اللي عندي من ناحيه الكلام اللي حصل بيني وبين الاخ، يعني عشان تبقى على نور يا شيخنا، ما يعني تبقى عندنا خلفيه على اللي حصل قبل كده. والله المستعان.
مسؤول، انت مسؤول عشان يمارس شيء مخالف للشرع بيتك.
نعم.
بس انت بتقول ما بينهم مزاج يسمع بالاهواء، يعني هم متبعين الدين، متبعين الهوى.
اللهم اعفنا واعف عنا. ما
هذه
هي المشكلة يا شيخ.
الله المستعان.
نعم.
أي حاجة أو سؤال أقول له ولا أتكلم معك.
بارك الله فيك يا شيخ.
هتركن بقى؟
لو سمحت. بس سريعا كده وبعدين ندخل السؤال الثاني. So the Sheikh Habibullah asked in the second part of this question regarding his wife to give her child. Yani, is he sinful because his wife doesn't want to listen to him regarding giving the child or refusing to give the child to her ex, to the father of the child, because of safety concerns? So the Sheikh said, we already covered the matter of safety concerns. The father can come and be around the child in the presence of the current husband as a mahram for the wife. And that's covered. I said, Ya Sheikh, but there's more to it, actually. Yani, the sister, from what I understand, because I talked to the brother, I've known him for a number of years, the sister is brand new in Islam. She doesn't know much, and as you probably know, the customs and traditions in this country, women will only abide by what suits them in a way, and will not abide by what does not agree with what they want. He said, in that case, you are telling me, in other words, that they're going according to their whims and desires. They must listen to the husband. A woman must listen to the husband. A wife must listen to the husband. And he must make her understand that we are here to destroy customs and traditions from whatever background you are from. And we have to abide by Islam. We have to walk upon the path of Islam. It's not necessarily immediately, the Sheikh said. You cannot make her abide by that immediately, but one day, bi-idhnillahi ta'ala, she will listen to him. Ways of showing her that, that she's not upon correctness when you are telling her to do anything. And this here covers anything that a man tells his wife that's permissible. The Sheikh said, you can show her you're upset about the fact that she's not abiding by what you're asking her, because you're asking her for something to do that's halal or permissible. But keep in mind, you never stop advising your wife, and you never be in a way, for the sake of diplomacy, compromise with her. You don't want to compromise. It's not the sunnah. The sunnah is to keep advising the wife, to keep advising her until one day Allah subhanahu wa ta'ala guide her to what is best. And if she insisted on disobeying you as a husband, she must understand also that she's disobeying her Lord subhanahu wa ta'ala, not just the husband. She's disobeying Allah subhanahu wa ta'ala, not just the husband. And keep in mind, when it comes to the matter of the child, again, no matter what, the child has a father. And you cannot deprive the father of seeing his own child. And we already stated that earlier. So he has to see her just to cover the safety concerns, see her in the presence of the current husband. And in general, unfortunately, the Sheikh said, to cover the fact about customs and traditions, he said, the way it is in the land of disbelief, wal-iyadu billah, the hearts of the people have become hard as rock. And all they want to do is eat and drink, and that's it. And even if they become upon the religion, meaning Islam, the religion becomes a marginal thing for them, wal-iyadu billah. So you tell every and each husband, you are responsible for your wife and everything that your wife does. Because anything that she does not abide by from the religion of Allah, you will be asked about it. So you have to keep advising her. And you have to remind the brothers and sisters, we are here as Muslims to follow the religion of Allah and not to follow our whims and desires. Naam ya Sheikhna.
لما عندكم بتقول أصحاب الأهواء في الدول الإنجليزية
بيقولوا whims and desires يا شيخ.
People of desires.
ممكن تقول people of desires وساعات يقولوا whims. W-I-M.
لما انطبق عليها بقى النساء دي.
نعم.
People of desires. ده الأهواء ده. ولا بس الأهواء بتقول الصوفية.
لا ينطبق على أي حد يمشي على هذه الأهواء طبعا فينا وفعال.
قول لهم أنت منهم. انتم من اصحاب الاهواء بس كل واحد في سكه لو كلها اهواء
نعم
واتبعوا اهواءهم
نعم نسال الله السلامه اذا شيخ حوضان
ابن زايد او ايه الثاني
ويمس يعني ويمس يا شيخ WIMBS ويمس مش عارف ازاي تتنطق صح
وينج وينج وينج
W-H جزاك الله خير يوسف صححني بارك الله فيه بيقول لي W-H-I-M-S يا شيخ W-H-I-M-S يا شيخ
W-H-W-E-H
H زي حدادي أو H أول كلمة
W-H
IMS
IMS WIMS
WIMS نعم WIMS
نعم بنجي امريكاني بعد
الله الله ما
تفضل تفضل
طيب شيخنا ال ال السائل يقول هنا ما هو تعريف الاثم او يعني الاسم الأصغر وما هي بعض أمثلته وما هي الأفعال أو أي فعل أقل من الزنا مثل مثلا التقبيل أو اللمس هل يعتبر هذا من الـ من الـ يعني كيف أقول هذه minor or major sin يعني يعتبر من عجيب السؤال هذا هل يعتبر من الله ما فينا أفغان تاهت دماغي في الموضوع
من الزنا يعني
نعم يعني السائل يقول الزنا مفهوم إنه هو يعني مش مصيبة كبرى
يأكل الرجل المرأة بالحرام
أيوة لكن بيقولون الأشياء اللي تؤدي للزنا هل هي أيضا من كبائر الذنوب ولا من صغائر الذنوب
لا من دون الكبائر
دون الكبائر
لكن تؤدي للكبائر اسمع الحديث اسمع الحديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا
اللهم صل
فالعين تزني وزنها النظر والأذن تزني وزنها السمع واليد تزني وزنها البطش يسلم عليها يحط ايده عليها يمسك فيها والفرج وصد والرجل تمشي وزنها المشي يروح عينها المكان اللي فيه والفرج يصدق ذلك أو يكذب يعني هو معرض أن يرتكب الكبيرة في أي وقت يحصل أو لا يحصل لكن عندك زنا برضه بس زنا أصغر ليس أكبر لا يؤخذ عليه بالحد في التعزير يضرب شيء حسب ما الشرع ما بيقول يعني ليس عليه حد الزنا لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء واحد قال له أنا زنيت يا رسول الله قال لعلك قبلت قال بل زنيت سمعني يا أخي
نعم يا شيخ
قال لعلك لمست قال بل زنيت لعلك تأخذت يعني وضع لما أخذ الذكر بين الفخاذ
نعم
بل زنيت لا عشان ايه عشان يتأكد انه عارف ان الزنا هو يعني يستحق الرجم الرجم او الجلد فقال يسأل يعني لحد ما فاهم الرجم ان هي العملية دي وهو اللي فعلها فعلا
نعم.
كل هذه تبين ان الكل زي بعض
نعم.
وان الحد على ايه على كبيره بتاعت الزنا ان اكل المراه كما ياتي الرجل امراته
طيب in answering the question الشيخ حفظه الله شيخنا برضو بيسأل يقول هل في أمثلة أخرى لصغائر الذنوب أو ما هو تعريف صغائر الذنوب؟
أيوة مش حي.
طيب till the sheikh comes back to us again. Which an answer on this, خلص. And then we'll get some more commentary from the sheikh.
خلص تعال.
What is the definition of a minor sin, and what are some examples with actions that are less than intercourse, such as kissing and fondling, be considered a minor or major sin? So Sheikh Hafidhahullah said, anything other than the major sins is a minor sin. Anything other than a major sin is a minor sin, but it still leads you to fall into a major sin. He said, listen to this hadith. It's been written upon the son of Adam, his portion of fornication. Because the eye can fall into fornication by looking. And the ear can fall into fornication by listening. And the hand can fall into fornication and its fornication by touching. And the man can fall, the leg can fall into fornication and its fornication by walking. And the Sheikh said, by, for example, the man visiting a woman for the purpose of fornication and so on. And the private parts will believe this or not believe it. That means, the Sheikh said, that everybody is liable or can fall into fornication or major sins. So anything other than a major sin cannot be punished by the hudud in Islam, by legislated means and ways of fornication. But by a punishment specified by the judge from the ways of the Sharia. For example, the person may be whipped or hit in certain ways or imprisoned or so on, but he will not be punished for a minor sin or any sin other than a major sin by the same punishment as somebody falling in a major sin. And he gave us the examples of the hadith of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam when a sahabi came to him and said, O Messenger of Allah, I have fallen into fornication. He said, you may have kissed. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam asked him, it's probably you just kissed. He said, no, O Messenger of Allah, I have fallen into fornication. I fornicated. He said, maybe you have touched, meaning with the hands. He said, no, and he kept insisting that he committed the fornication. And the Prophet, he said, maybe you have been as close as the thighs touching each other, as the private part of the man being between the thighs of the woman. And the man said, no, O Messenger of Allah, I have committed fornication. And why is the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam saying all of this? Sheikh said, so he would make sure before applying the had or the legislated means for committing a major sin of fornication, which in this case for a man, for the Sahabi was to be stoned to death. Because fornication, as the Sheikh said, Hafidhahullah, one of the, will lead to being stoned to death. So the man would understand what he have done, or rather the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam would understand and make sure that the man have done so, and not anything less than fornication, anything that may lead to fornication, because that will carry different punishment. All of this, the Sheikh said, shows us that not all the sins are the same. There are minor sins and there are major sins. And of course, as the Sheikh said, fornication is a man being with a woman and doing what a man does with his wife. Meaning sexual intercourse. Illegal sexual intercourse. That's the word that we need to go back to. Sheikhna, في السؤال هذا, Sheikh معنا, الشيخ حسن معنا؟
نعم يا
أخي. نعم. السؤال يقول يا شيخنا, ما هو تعريف تعريف ال لا إله إلا الله إزاي نشرحها هذه؟ صغيرة الذنب أو نعم, ما هو تعريف الذنوب الصغرى؟
تعريف اسمها في القرآن اللمن دون الكبائر. اللمن دون الكبائر. الذين يسمون كبائر في اسم الفاحش إلا اللمن. نربى كراسة النار كده. شوفوا تفسير بتاع
اللمم يا شيخ لا ميم ميم
بسورة النجم أظن هذا زي كده
شيخنا، هذه كلمة لا ميم ميم مزبوط؟
نعم، الذين لا يشتربون كبر أسر الفاحش إلا اللمن إن ربك رجع المغفرة وأعلم بكم إن أجزاكم الأرض الذين ذولهم فلذوق أنفسكم وأعلم من يتقى الذين سورة النجم.
نعم الآية 32 يا شيخ، الذين يشتربون كبائر الإثم والفواحش.
أو كده شوف بقى التفسير بتاعي عندك.
حاضر. طيب تفسيرها يا شيخ، الله المستعان، فين التفسير بتاعها؟ التفسير اقرا لك التفسير يا شيخ، القرطبي ولا السعدي؟
تفضل
اي واحد يا شيخ، السعدي ولا القرطبي ولا ابن كثير؟
قلت السعدي اخف يعني.
حاضر. في تفسيرها يا شيخ، الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش اي يفعلون ما امرهم الله به من الواجبات التي يكون تركها من كبائر الذنوب، ويتركون المحرمات الكبار كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل ونحو ذلك من الذنوب العظيمة، إلا اللمم وهي الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها أو التي يلم بها العبد المرة بعد المرة على وجه الندرة والقلة، فهذه ليس مجرد الإقدام عليها مخرجا للعبد من أن يكون من المحسنين، فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء، ولهذا قال أنا ربك واسع المغفرة.
أقول الكلام ده مؤخص لي.
جزاك الله خير يا شيخنا. So in defining the minor sin according to the question here, the Sheikh said, remember the ayah in Surah Al-Najm verse 32 in which Allah subhanahu wa ta'ala those who avoid major sins and lewd actions except al-lamam. The word al-lamam, pay attention to it. Verily your Lord is vast in his forgiveness till the end of this ayah. So Sheikh told me to open Tafsir al-Sa'di and read on that. Alhamdulillah for having technology that allows us. So when it comes to the ayah, it says those who stay away from major sin and lewd actions, meaning those who do what Allah has commanded them of compulsory actions. That includes leaving all major sins and leaving anything that's major in prohibition, like fornication, drinking liquor, eating riba, or killing, and other than that for major sins. Except the word al-lamam, pay attention to that word. Al-lamam, according to Tafsir al-Sa'di, is minor sins. That the one that does it does not insist on doing it. Or it's the one that the servant of Allah may fall into it once in a while and not frequently. So doing so of those minor sins does not take the servant from being, or does not take the servant from the fact that he is from those who are upon goodness, from those who are called al-muhsineen. Because this, along with doing compulsory actions and leaving all prohibitions, will make him enter under the forgiveness of Allah that encompasses everything. And this is why your Lord said, verily your Lord is vast in his forgiveness. Verily your Lord is vast in his forgiveness. Barakallahu feekum ya Sheikhna. Sheikhna al-Asal yaqul, ana a'ish fi blad al-kufr وما عندنا من العلماء لا وقليل من العلماء قالوا لنا لابد أن ندرس أولادنا في البيوت لأن لا يوجد مدارس سلفية في هذه البلاد. وأيضا قرأت أن كثير من العلماء ينصحون بخصوص وضع الأطفال أو بخصوص من يصادق الأطفال، لأن يعني المرأة دين خليلة أو يعني يتأثرون بأصحابهم. ولكن يا شيخنا، كثير من الأولاد هنا خصوصا أولاد المسلمين عندهم آداب سيئة، يتكلمون بكلام مو طيب، كلام سيء، ولا ويعرفون قليل من دينهم. وأنا أحاول جاهدا أن أجعل أولادي، ويتكلم على صبيان الصغار، يبقون مع أطفال يعني الذين لا يتكلمون أي كلمات سيئة ولكنهم قليلين، وأنا قلق لأني أحس أنا قلق، يعني الأخ أو الأخت هنا يقول أنا أحس بالقلق لأني أحس أن أنا أحاول أحميهم زيادة عن اللزوم يا شيخ، وأخاف أن ولدي هذا يعني يكبر في البلاد هذه ولا يستطيع أن يواجه المجتمع وقسوة هذا المجتمع لما يصل إلى سنه، فهل علي أن أتركهم في بعض الأحيان يتعرضون لأولاد ما عندهم أدب كافي حتى يستطيعوا أن يعني يواجهوا المجتمع في وقت لاحق أم لا؟ سؤال طويل. الله المستعان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول كل شيء نقول أن الإخوة في البلاد الأوروبية والأمريكية يجب عليهم أن يعالجوا هذه المشكلة بأنفسهم بمجهودات من عند أنفسهم مطبقون فيها الإسلام، كي لا يعزل الأولاد عن المجتمع ولا يتعلمون ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. معنى كلام يعني كما يحصل عند الناس في البلاد المختلفة في مصر مدارس أمريكية ومدارس إنجليزية ومدارس ألمانية، لكل ألمان اللي في مصر يخش فيها والإنجليزي اللي في مصر يخش في الإنجليزي والأمريكي يخش في الأمريكي. فمتى يصل المسلمون إلى ذلك صعب عليهم الآن وليس عندهم التنظيمات. فأنا أقول دخل المدارس بتاعة الأمريكا طبعا فيها اختلاط، كلها فيها اختلاط، في مدارس بنين خاصة وبنات خاصة
نادر جدا يا
شيخ، كلها اختلاط،
كله اختلاط تقريبا.
طيب ماذا تفعل؟ هيخش معهم هيتعلم بيرفرند جيرفرند من دي هذا لازم هتبقى قدامه ومعروضة عليه والشيطان يغري بيها، فالموقف يعني مش سهل. فدلوقتي انت تعلموا النظام البلد المصري ودرسوا في الكتب المصرية لانتحن في السفارة اخر السنة وبعدين تربيهم في البيت، وانا تخلصهم بتاع ما يكون عندكم الرجل بيشتغل مرأة تشتغل اين اجب الاطفال يطلعوا في الشارع يطلعوا مع التنين كانوا مش عملوا ايه هيطلعوا زيهم فتعلموا منهم، وبعدين يتكلم كلام فاسد لأن أبو أمه بيتكلموا كلام فاسد، لأن أبو أمه كويسين مش هيكلم كلام فاسد، اللي بيخلي الكلام كلام فاسد في مصر أمه مش كويسين بيتكلموا كلام فاسد أو بيختلط بأولاد بيتكلموا كلام فاسد. فده كله يحتاج إلى تربية من كل الأفراد كل الأسر، فالأمر خطير وعاوز تنظيم. وانت تشارك معي في الكلام ماذا نقول؟
نعم
كيف نحل المشكلة دي؟ كل يا أخ شبان
والله هو جهاد
كل ما عندك.
هو الكلام صحيح يا شيخ، يعني هي بترجع للأب والأم في الأول والآخر لكن هم عندهم دايما الصراع المستمر، يقول لك أنا إذا حافظت على عيالي في البيوت أخاف الولد ما يطلعش قوي كفاية عشان يواجه المجتمع، هذا من كلامهم.
ما لازم أقول لحالتك كده، خليه يشتغل المجتمع ويذاكر حسب تبع السفارة، لأنه امتحانات في السفارة يمتحن فيها عشان يبقى عنده شهادة ما يبقاش ما تعلمش.
نعم
أقول هتعلم ايه؟ أو تعلم مصانعة بقى، مش عارف تعلم التعليم، علم مصانعة مع الآداب ولا ايه؟
نعم أو حتى
شيخ في البيت.
لا هو ممكن حتى في الحمد لله مدارس يسمحوا لك تعلم ولدك في البيت وتاخدهم اختبار النهائي بس.
طب تعمل كيف؟
نعم
جيب له مدرس هم تدرس له اي حاجه تدرس له انت.
نعم
شويه تلاميذ عندي كمان سواء جيب لهم مدرس فصل الرياضه فصل العلوم فصل كذا يتكلموا في الحي بتاعكم كلهم مصريين وغيرهم يجتمعوا يتعلموا العرب يعني عند المدرس وهكذا.
نعم، هو يا شيخنا من حاجات الحمد لله من نعم الله علينا، المساجد السلفية عامة كلها عندهم تدريس مخصوص دين ولغة عربية على الأقل في آخر الأسبوع.
بتعلموا اللغة العربية في الفصول ولا إيه؟
نعم، يعني ليها فصول دراسية قائمة في معظم مدارس، في معظم المساجد السلفية، ولا الحمد لله منها.
طيب خير.
نعم.
يعني يشتغلوا في النهار، ما كانش دراسة يشتغل. شغلة تناسبه. بيكون جو كويس. يعني الناس عندكم يتعلموا حرب. وعندك شباك يطلع واحد مسلم يسمحوا لك. عندك كهرباء واحد مسلم يصلحونك. تعلموا الحرب، انتوا بينكم بعضكم يشتغلوا عندكم وياخذوا فلوس. كل الحاجات دي على التنظيم. ما الحاجات دي بقى تطلع كده لوحدها؟
نعم. هي عايزه تنظيم وتعاون يا شيخ بين من الجاليه، صح؟
يعني ابني ساكت في البيت، البنت تشتغل مع امها في البيت، طب والولد يعمل ايه؟ لازم يكون عليه حاجه يعملها، يذاكر ويشتغل.
نعم. شيخنا في برضه يعني حاجه خاصه بالموضوع دوت، في بعض الاحيان هنا العوائل تستعجل وتطلع اولادها تشتغل، ويكون الولد يعني لسه بسهوله يتاثر بالناس اللي حواليه، يعني ما تقوى في دينه اصلا.
فالولد تعلم الدين الاول، تعلم الدين. عندك عنده سن من اول سن 7 سنين يعلمه الصلاه وعلمه الاداب الاسلاميه، وقبل كده كمان كان يفهم، يطلع متربي على الدين الصحيح. وده ما تتولى امه وتقعد في البيت ما تجيش الشغل، لا واحد يشتغل لحد ضيع عيالها في مصر، حتى كده ضيعوا عيالهم، عيال بتبيع بنات وبنين.
نعم.
فإذا اشتغل جوزها اشتغل وعيال يروحوا فين؟ لازم يكون لهم مجال يعملوا فيه، يتحركوا فيه. فيش مجال الفساد، مفيش رقيب. ما عاوزين ياخدوا كل حاجه ما ينفعش ولا ايه؟
نعم
صحيح. ليس كذلك؟
نعم. هذا صحيح.
ايه الكلام ده بقى عندما تقدر والعاوز عني اي سؤال قولي.
احنا لاحظنا حاجة يا شيخنا عندنا في المدرسة بتاعت القرآن اللغة العربية، ان كتير من ان شاء الله من الاولاد يحفظوا المتون مثلا ويحفظوا في القرآن ويتعلموا في علوم الشريعة، لكن مو فاهمين ما اللي تعلموه. يعني لما تسأل الولد
فاهمهم وديهم على قدهم.
نعم.
ومانت يطلعوا لحدهم كده دي محادثة على قدهم، زي ما يدرسوا في السعودية وغيرهم، أسكار يدرسوا إيه؟ يدرسوا إيه في الدين؟ تمشيهم على الطريقة دي.
نعم.
وعلوم الدنيا كمان نفس الحكاية على قد مستواهم.
بارك الله. فهل هي مهم فعلا؟ يعني السؤال هنا يا شيخ مش مهم، هل ما هي أهمية فهم اللغة العربية في تعلم الدين؟
طبعا ما يتعلم الدين ايه من القرآن ازاي من بلغة عربية، يتعلم الدين ازاي بلغة عربية، مش الحديث العربي والدعاء العربي، الترجمة برضو محدودة، فلازم العلم العربية برضو جنب الترجمات دي تعلم العربية.
نعم.
دي حاجة عاوزة مبهود وعاوزة تنظيم. الأحكام السهلة ما يمكن يعيش الإنسان في أي بلد، بس أي عيشة نريد عيشة كريمة إسلامية بضوابط. كيف تلاقيها دي إلا بالتنظيم والخطط، خطط مسبقة. مش أي حاجة كده يطلع لوحدهم.
بارك الله فيك يا شيخ. اسمح للترجمة يا شيخ.
تفضل.
طيب، in the question here, the question was, I live in Bilad al-Kufr and a few scholars have said to us we must homeschool our children because there are no Salafi schools in this country. I have also read that the ulama often advise to be careful who a child befriends because friends have much influence. Many children here, also the Muslim children, have very bad adab, speak with foul language and know very little about the religion. I try to let my young boys accompany other children who don't speak with evil words, but they are few. I am worried though that I might be too overprotective for my children and they won't be able to handle themselves against harshness when they are older. Should I sometimes expose my children to children who do not have good adab so they can learn how to handle themselves? وهذا سؤال مهم جدا في الاخر يا شيخ اسمح لي. يعني الاخت او الاخ هنا بيسال هل يجوز ان نسمح لاولادنا في بعض الاحيان ان يتعاملوا مع اولاد قليل الادب حتى يتعلموا كيف يواجهوا المجتمع لما يكبروا؟ الشيخ حسن معنا؟ طيب until the sheikh comes back. الشيخ حفظه الله في ترسيل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. He said, first thing, we must say to all the brothers and sisters in Europe and America, or all the lands that call themselves European or American, you have to deal with this problem with yourselves first, from amongst yourselves. You must apply Islam the way it should be applied, even though you live in the land of disbelief. You have to deal with the fact that you are separating your kids away from society, and you have to teach them what's beneficial for them first in their religion and second in their life. For example, in Egypt is one of those countries that have schools that are originally British or American or French or even German, but you find that Americans send their kids to American schools, and the British send their kids to the British schools, and the Germans and the French send to their respective languages and their respective schools. We understand that this is difficult upon the Muslims in the land of disbelief because of their humble means, for example. But if you let your children enter regular schools in America, any school in America, then you have the problem of mixing or free mingling between the sexes. And the Sheikh asked me here, he said, do you have schools that are actually nothing but boys all the way through or girls all the way through? And I said, ya Sheikh, there are very few and far in between. Most of the schools are actually co-ed or combined or yani free mingling between the sexes. So the Sheikh said, if they enter those schools, the first thing they're going to learn is boyfriend and girlfriend. And the shaitan, the devil or Satan will tempt him with such situations. And the situation is not easy, I understand. So the most important thing, for example, you can go the way of Egyptian education system. You teach him according to the Egyptian curriculum at home, teach him everything that you learned, or you get the books and so on, and then at the end of the year, or you take him to the Egyptian embassy to test. So they stick with an Islamic education of some form. And that's just an example. But don't be from those people where the man and the woman are constantly having jobs or working outside the house, and then you come and complain your kids will grow up to be corrupt, because this is what's happening in Egypt too and other countries. If the father and the mother, for example, are speaking with foul language in front of their kids, what are you expecting the child to speak like? And that is the same case even in Egypt. Raising a child is a responsibility of everyone and every family. You can keep him preoccupied and busy with what's beneficial after he's firmly grounded upon religion. Again, the Sheikh stressed, you can even go as far as sticking with an educational system for one of the Muslim countries and take him to the embassy of that country to test, if they allow you to do so. But do not leave him at home not learning anything at all and then expect him to grow up and say, I have not learned anything. But rather, you have to teach him. You have to have some kind of a curriculum going on for him on your own as a Muslim amongst the Muslims. Or teach him a trade, or encourage him to learn a trade. And all of this has to be done in the home. in conjunction with other Muslims in the community and the masjid, of course. You can go as far as bringing a tutor in the house in front of you. And the best tutor is his mother, first and foremost. Or if he cannot, if the mother cannot do so, then you can hire a tutor to teach him, for example, a class in mathematics, a class in sciences, and so on. And stick with other Egyptians, for example, or stick with other Muslims upon the sunnah and exchange information how to raise your child correctly according to Islam. And if the person and if the child is not learning anything or does not want to learn anything, then you must find him a job after he gets stronger upon religion. And I said, Ya Sheikh, we have a problem here. The problem is the tradition in this country, for example, that the child, as soon as he reaches a working age, he wants to go out in the world and have a job. But we find out our children, due to the fact they're not firm upon the religion, they get influenced by those jobs and the people at work and deviate, wal'iyadu billah. He said, that's not correct. First, you have to make sure your child is firm upon the religion and strong upon the religion before you send him out in the world. That is your biggest concern. That is your biggest concern. Because every Muslim must learn his religion before he learns anything else. And of course, the Sheikh cannot stress this enough, everything needs organization. It's a community effort. It's not just one family or two family. We understand, for example, that the girls work with the mother at home. That's a given, alhamdulillah. But the boys, they have to learn how to be responsible one day. So you teach him the religion of Allah first and foremost. You teach him the manners of Islam and the adab of the Muslims until he becomes strong upon correct, authentic religion. And this is a responsibility of the mother first and foremost. This is upon the mother. Don't ever think as a mother to go out in the world and have a job. Because that's a problem we have even in Egypt. We have boys and girls that are lost in the society because the parents wants to buy and have everything and both parents are working outside the home. So nobody's watching over the kids. You cannot have it all, as we say in America. So you have to understand this. And the Sheikh said, Ya Sheikh, we have realized also, Wallahi alhamdu al minna, a lot of the Salafi masajid have their own religious studies and Arabic teaching. But yet, the children, yani when they grow up, they still deviate. Because we notice they don't understand what they have learned. They may have memorized the Quran, the Hadith, or any of the sciences, but yet they don't comprehend the language. So that's not correct. You have to make sure the child understands what he's learning. And you have to give him according to their understanding, piece at a time. Just like they do in Saudi, the Sheikh said. Just like they do in other countries after Saudi Arabia. They take it step by step. They teach the sciences of the religion according to the level of the child. So I asked him, Ya Sheikh, well, the question here, how important understanding the Arabic language in learning the religion? He said, it's very important. You cannot learn the religion of Allah without understanding the language of the Quran. We understand that you have translated works and there's a lot of translation going on, but translation is always and will be always limited. So in addition to the translation, the child, as well as the parent, must learn the Arabic language as best as they could so they can comprehend the religion properly. And of course, this needs a lot of effort and a lot of organization. It is possible, the Sheikh said, for every human being to live in any country he wishes. But can he have an honorable Islamic living? That is, of course, is the question that you should be asking yourself as a parent and as a Muslim in the land of disbelief. And remember, nobody can be alone. نعم شيخنا السؤال هذا في آخر السؤال في سؤال شوية غريب يقول هل يجوز أن أعرض أولادي في بعض الأحيان لأطفال مسلمين غير مؤدبين حتى يتعلموا كيف يواجه المجتمع عندما يكبروا
أطفال مسلمين غير
مؤدبين. يعني في طبعا للأسف الشديد يا شيخ نبر عشان الأمر يكون واضح، معظم أولاد المسلمين متأثرين بالبلد هذه مثلا في أمريكا، وبصراحة متأثرين بالبلد.
نعم.
متأثرين بالبلد والمدارس بيروحوها.
بالفساد يعني.
بالفساد نعم. فالسائل يقول هنا، هل يجوز أن أنا أسيب أولادي يتعرضوا لأولاد زيهم حتى يتعلموا كيف يواجهوا المجتمع؟
لا، ما يواجهوش بالأخلاق دي، يواجهوا بالأخلاق الإسلامية. يختلط بالناس، يختلطوا بالأطفال الطيبين اللي عندهم أداب إسلامية. يختلطوا بالتاني حنحارب وياه بأسلوب قدامه المتعة، واخد بالك، والواحد بيشجعه عليها ما فيش فيها هيمشي فيها. كرة طفلة ما مريش إرادة قوية يعني. ولا إيه بتشوفه؟
صحيح يا شيخ، بارك الله فيك. طيب، in answering the last part of this question،
يعني بوي فريند مثلا ملعب واحدة بس بصعب أو أجرب فيهم، طب ودي ما فيها متعة ولذة، واخد بالك، حيوانية والإنسان بيتمتع بيها، طب ما يمشي معاه؟ يبقى هو يمشي مع واحد ويكشده وغريب السكة العوجة؟ لا، يقابل المجتمع زي ما انت أبوك رباك في مصر. المجتمع فيه فساد، بتعمل ايه؟ بتمشي على اللي قالك عليه أبوك والدتك، مش كده؟
صحيح.
يقول لك انا متعمل كده، ما تعملش كده، أبوك يقول لك كده، ربنا وربنا أولادنا على كده. يخش في المجتمع يقابله كل حاجة ويشتغل معاه، وخد بالك، ويدرس معاه ويروح معاه ويجي معاه، ولكن يتعاشى هذه الأمور. مش يعني الإنسان معاهم كل شيء، لا. ليس كذلك؟
صحيح يا شيخ. In answering the last part of this question where it says, should I sometimes expose my children to children who do not have good adab so they can learn how to handle themselves? The Sheikh said firmly, no. No, you do not expose your children to somebody who does not have good adab, but rather you teach him how to face those who have bad adab with the manners of Islam. You do not let them mix by those who do not have the manners of the Muslims. Because if he is to mingle with such characters, he's looking at this as something enjoyable or something fun. Of course, but it's sinful. And that person is not just showing him that, but encourage him upon that sin. Remember, you are dealing with a child that doesn't have a strong will. You are dealing with an individual that does not have a strong will. And if you expose him to people that are not upon good manners, the first thing, for example, they may talk about is boyfriend and girlfriend, which is the fun, in their opinion, but it's fun of the animals. It is fun for an animal, not fun for a Muslim, for a human being. So if you expose him to such bad characters or bad influences, he will eventually walk with them and he would be corrupted. He would be going according to the crooked ways or wicked ways. He said, just like your father raised in Egypt, what did he teach you? He taught you, if you ever see somebody doing something that you know is not right, you don't do it. You can either advise them or walk away from them. So you walk upon what is correct and leave anything that remotely close to being corrupt. Yes, eventually you will enter this society. You will study with them. You will go and come with them, but you stay away from all of these matters, meaning anything that's against the Quran and Sunnah. It's not a necessity upon you as a human being to be with them, meaning those who are against the Sunnah of Muhammad SAW and everything. It's not a necessity upon you as a human being to be with them in everything they do. شيخنا سؤال قوي شوية.
نعم نعم.
يقول هل يعتبر يعني اليأس من رحمة الله أو أن يكون عندك أفكار سيئة عن الله خصوصا أن الشخص يؤمن تمام الإيمان أنهم لن يتزوجوا أبدا بشخص قوي على الدين ولكن
مين أن يتزوج أبدا البنات؟
نعم
البنات لما يتزوجوش يعني
شكلها كده الله أعلم السؤال مش واضح هل بيسأل بنته ولا ولد ولكن بيقول ولكن يا شيخنا أنا أحاول قدر الإمكان أنا أحاول دائما أن أدعو الله سبحانه وتعالى وعندي أمل أن دعائي سوف يجاب
مش فاهم دعائي يجاب ليه
هو الله أعلم السائل يعني بطريقة أخرى يقول يا شيخنا هل ان الواحد يعني دي حصلة بين كثير من البنات اظن والله اعلم هنا واللي انا فهمته ان كثير من البنات وكثير من حتى من الاخوة بصراحة يقولون مش لاقيين اخت قوية على السنة
نعم ما تربطش على السنة
او ما تربطش على السنة نعم فهل هذا يعني يعتبر والعياذ بالله يعني نوع من اليأس من رحمة الله أو الواحد يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى إذا كان أنت شايف بنفسك الواقع اللي حواليك إن ما في حد كويس على السنة تتجوزه
ما هو في حاجة بقى هنا أما تلاقي واحدة ما تلاقيش واحدة توافقك شوف واحدة تقبل يعني واحدة تكون عندها ربنا مديها عقل شوية وتقبل الكلام بتاعك وتنفذه لأن مش لاقي حد كان يعلمها فأنت لما تيجي تعلمها مقبلك عندها استعداد تاخد منك وتنفذ إن لقيت واحد زي كده إن شاء الله تتوكل على الله وتتجوز وكذلك الشاب بس الشاب بيكون الرجل تأثيره أكتر يعني ده مع النساء وأخبر حالتك يعني ممكن يكون مع الرجال صعب لأن الرجال هم اللي بيسيطروا في الغالب فده ينطبق على النساء يعني البنت في أمريكا لما تلاقي تسعى أهلها يجي واحد يطلبها وعنده استعداد إنه يمشي على الدين ولو كان مش متدين الآن ممكن يختبروه شوية ما يستعجلوش والدين بتاعنا كذا وكذا تعمل كذا وكذا وده ما نحبوش ولا نحبه من جهة التعليم الدينية الخاصة بالزوجية نعم. وبعدين وقبل يتزوجه ولو كان أصله ما يعرفش ما كانش ملتزم قبل كده
يا شيخ في حاجة حصلت عندنا حصلت مرتين في نفس العيلة يعني نعم. من باب الفايدة والله مستعان اسمح
لي
عندنا أخ كان من الشيعة في بلده في العراق وربنا هداه للسنة الحمد لله ورب عياله كلهم على السنة رب بناته السنة فظن إن هو لما يجوز لأقربائه اللي قبلوا السنة إن يعني بناته على خير يبقوا بناته على خير ولكن ما حدث بعد فترة يا شيخ أظن سألناك السؤال ده من قبل الولد نفسه تشيع بعد فترة بعد ما تجوز البنت وخلف منها ولد أو اثنين كمان
يبقى ما هي كان عندها تعليم شيعي البنت
هي تربت على السنة يا شيخ
لا ما عرفت الشيعة منين من أمها أمها شيعية كانت
كانت بس أصبحت سنة هي كمان
والله لا معلش برضو عندها أثار سنة كده يعني هي لقيت الشيعة فيها حاجات ما عجبتهاش إنما برضو عندها رواسب كانت ربت في أحضان الشيعية وعديقة عرفة الدين الإسلامي عزم السنة ومالت إليه ولكن عندها رواسب شيعية
نعم صحيح سبحان الله ما فكرنا فيها أبدا.
إن لا كان شيعة.
نعم.
فدي قمة قصة عليها.
حاضر. بارك الله فيك.
إلا بقى إذا كانت يعني هي كانت تخلت عن الحاجات دي كلها. بالعلم ما عندهاش علم عشان كده ما عرفتش تتخلى من كل عن كل الحاجات الشيعية. لم تستوعب العلم الصحيح. لأن دي عاوزة علم مش أي شيء.
صحيح.
القدوة فين القدوة؟ أم ما بتعمل تقاليد شيعية مش من السهل تطلع كده على طول من شعر السنة في يوم وليلة. مش سهل مش معقول كده إلا إن شاء الله.
نعم نعم.
في حاجة بالكلام بنبتها ولا حاجة؟
تبارك الله تمام يا شيخ بارك الله فيك. سبحان الله ما فكرنا فيها بالطريقة.
لأن الرواش دي بتبقى عند الناس كلها حتى عندنا في مصر هنا في رواش صفية هو سلفي بلك يبقى ساعات ايه يعمل حاجة ما التصور يعني خد على العبادات والأذكار الصفية بقى سنين فتيجي يبقى سني يبقى عنده شيء من الرواش. وابو جر رضي الله عنه قالوا انك امرؤ فيك جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان يعتبر نفسه superior وغيره junior أو inferior. فبالك واعتبر أنك قال له العبد بتاعه يا ابن السوداء. فدي إيه رواك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك المرء لا كمرئهم فيك جاهلي. النبي صلى الله
عليه وسلم قال له
تعالى هذا ممكن إنسان عند راتب ها
صحيح
زي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ده بالصليب
زي
عدي رضي الله عنه
عدي
بن حاتم الطائي
عدي بن
حاتم عدي الطائي بن حاتم الطائي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بالصليب وهو مسلم ليه كان عكلاب الصليب قبل كده فكان ما يعرفش بقى ان يعني نفس الصليب ما بيش فيه شيء بالنسبة ام قال لا انزع عنك هذا الوثن النبي صلى الله عليه وسلم قال له. فدي كلها امثلة الانسان يبقى عنده رواسب. والصحابة قالوا اجعل لنا ذات انواط كما لم ذات انواط. مش عارف القصة دي؟
نعم يا شيخ عرف.
وهم لسه ايه حديث عادي بالجهلي فالرواسب دي بتأثر والإنسان اللي يخش بقى في الدين العلم بينشلها شوي شوي لكن ساعات يبقى فيه بقايا بس ما تكونش البقايا بقى مخالفة للعقيدة والمنهج عادات وتقاليد يعني فيها ذنوب معلش لكن في حاجات ساعات مخالفة للمنهج هو دي المشكلة. الكلام ده فيه حاجة
بارك الله فيك يا شيخ
هتترجم؟
لو سمحت يا شيخ
تفضل.
الشيخ حفظه الله the question was actually is it permissible giving up on the mercy of Allah or having bad thoughts about Allah if an individual honestly believes that they will never get married to somebody who's firm upon the deen or upon the sunnah However, they continue to make dua and hope that the dua be answered. Sheikh Abdullah said, and in other words, you're telling me, is that a question for a man or a woman? Sheikh, it may seem to be from a sister, but it could be also from the brothers. From what we know, some brothers are kind of upset because they can't find enough sisters that are upon the sunnah, and so is the case with the sisters. He said, well, let's take it step by step here. If it is a brother that cannot find a sister upon the sunnah, strong upon the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, that at least you can find somebody that agrees with you to be upon the sunnah. Or find somebody that accept the sunnah and learn from you. Because it's easy for a man to influence a woman. Women have readiness to learn from the men, especially their husbands. So if you find a woman like that, then put your dependence upon Allah and put your trust in Allah subhanahu wa ta'ala and go for it. It also may be the same case of a sister who's a strong upon the Sunnah marrying a man that is not a strong upon the Sunnah. But keep in mind here, men have more influence upon women, generally speaking. So if a man comes asking for a sister who is upon the Sunnah, but he is not religious enough, then her family must test him and must sit him down and talk to him and teach him and find from him what he knows of the Sunnah and if he's able or if he's willing to accept what they're telling him. If he accepted to be stronger upon the Sunnah and improve upon himself, then they can marry him off. And Sidi Sheikh, we have a live example. We asked you about that earlier regarding a family, a brother, mashallah, that Allah guided, who was originally from a Shia family. And Allah guided him to the Sunnah. And he raised all his daughters and kids upon the Sunnah. So he thought he could do the same thing for the rest of his family. And as soon as he found a couple of good brothers from his family that are willing to be upon the Sunnah, he married them off to his daughters. But yet down the road, one of them decided, after being married to the daughter for a while and having a child or two, decided to go back to be amongst the Shia. He said, no, it's a different case here. He still have remnants in his heart from the ways of the Shia. Because you are affected by your background in other ways. And remember, even the girl herself, even if the father was strong upon the Sunnah, the mother was probably not as strong upon the Sunnah. Wasn't she upon the Shia too, or from the Shia? I said, yes, Sheikh, from what I know, yes, she was a Shia one time, she became Sunni too. Well, in that case, the girl unknowingly was raised amongst the Shia without knowing, because even if the father is strong upon the Sunnah, but the mother is the one that raised her, and she was still having issues from the Shia. Or maybe the mother herself, because of her family, are all Shia still, then they affected her daughter indirectly. So we can never tie both situations. Except if that family that Allah guided to the Sunnah completely gave up any connection with their Shia background, including all of their relatives. Or maybe they didn't have enough knowledge, so they couldn't raise their children strong upon the Sunnah. Or maybe they did not comprehend authentic knowledge, correct knowledge. Or maybe they didn't have a good role model amongst themselves in the society, especially where you live. So maybe she was affected by customs and traditions of the Shia, for example. So in other words, it is easy, wal'iyadu billah, that a person upon the Sunnah to be raised upon other than the Sunnah because of the background. Except whoever Allah wills to save. He said even the case happens in Egypt, for example. We have brothers that used to be amongst the Sufiyyah, for example, and Allah made them or guided them to Salafiyyah. So you find a brother, alhamdulillah, strong upon the way of the Salaf, but is still affected by some customs or traditions of the Sufis. So you still have some remnants in his background or from his background. Remember when our Prophet ﷺ told Abu Dharr radiallahu anhu, you are a man that has some ignorance in you, when he called his slave man, oh, the son of the black woman. So he had some remnants from his background before Islam, and it kind of came out when he was upset with his slave man, or his servant. Just like Uday ibn Ha'i, ibn Hatim al-Ta'i, Uday ibn Hatim al-Ta'i. After he became Muslim, he entered upon the Prophet ﷺ with a cross hanging on his chest. And he's still a Muslim, because he did not know wearing a cross, wal'iyadu billah, is not permissible in Islam. So the Prophet ﷺ told him, take that idol away from your chest. All of these are examples of those who may have remnants of the backgrounds that affect them, even though Allah guided them to the Sunnah. Just like the Sahaba, when traveling with the Prophet ﷺ from a battle or to a battle, and you probably know the story vaguely, where they said, O Prophet of Allah, designate a place for us where we can hang our swords or our weaponry to be blessed. Because they were brand new to Islam, or other words, they were fresh out of ignorance. So all of these remnants from your background affect the way you are as a Muslim. But whoever entered the religion of Allah must learn something, then the next, until he gets stronger upon the religion of Allah. And whatever remnants that he may have becomes just customs and traditions that he can get rid of it, or she can get rid of it sooner or later, and never let it be again. It's the Quran and the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. شيخ نسال يقول إذا أقول بالعربي يا شيخ الأول طيب السؤال يقول هل يجوز أن أعيد صلاة مكتوبة من أجل أن أكون إماما لشخص آخر دخل الإسلام الشخص الجديد يعني دخل الإسلام حتى أعلمه الصلاة في الغالب
أعلمه لا يعملها سنة دخل واحد في الإسلام مش عارف يعلمه الصلاة سلم عركتين سنة في أي وقت له تكون سنة له والثاني يتعلم أو تكون فرض بس دوك يكون سنة يعني صلى أربع دور أربع ركعات وبعدين جاء واحد عاوز يعلمه يصلي معاه سنة ودوكها فرض.
طيب يا شيخنا يعني اللي بيعلمه أو بالمعنى صح الأخ اللي ربنا هداه للسنة ده من زمان أو المسلم الأصلي هذا هل ممكن هو يكون الإمام في الحالة دي ولا يكون هو مأموم؟
لا في المأموم أحسن بس ده واحد بيتعلم. ده بيتعلم يعلمه. يعني سنة السنة ذكرى اعتبرها فرض
يعني الإمام يكون بيصليها بنية السنة والمأموم اللي هو المسلم الجديد
في الحالة دي بالذات إنما لما يكون بقى ناس عاديين يصلي معاهم مأموم عشان إيه ما يبقاش في فرضين في وقت واحد لكن ده بيعلم دلوقتي وهي سنة بالنسبة له
مفهوم
جاز الثاني يصلي وراك فرد والله أعلم
نعم.
ودي حالات شاذة يعني ما بتحصلش يعني كتير ولا حاجة
نعم شيخنا طب ما في طريقة تانية اسمح لي يا شيخ يعني بنعملها ساعات بنخلي الأخ الجديد في الإسلام هذا ندخله الصلاة يعني أقول له أنت أقف وأوريك إزاي تصلي مش لازم أصلي معك بس اقول له انت مثلا اعمل كذا كبر قول في التكبير كذا طبعا لو ما تعرفش
بس العمل احسن
نعم
العمل احسن من الكلام ده
ونشجعه على حضور
حاجات شاذة دي ما تحصلش يعني لما يكون حدا زي كده بنيجي التعليم ان شاء الله ما انا على قد فهمي علمي مش فيها شيء
تبارك الله
لازم الشخص بس
طيب. The question is it permissible to repeat an obligatory prayer in order to lead someone who just accepted Islam? Again, the question is it permissible to repeat an obligatory prayer in order to lead someone who just accepted Islam? Sheikh said that first, this is basically, in other words, it's one person teaching another. So a person that Allah guided to Islam a long time ago is trying to teach a new Muslim. He said, but he must make that salah with the intention of a sunnah, even though he is the imam. He makes that salah with the intention that it is a sunnah, even though it's an imam. He is the imam. So, for example, he already made dhuhr. And now you have a new Muslim coming in. And you want to teach him how to make salah. Then you make him, you lead him in the salah. But you're leading him as if the sunnah, and he is doing the fard.
Here.
And he said, and this is only specific to this circumstance or this condition. This is very specific, the Sheikh said. Other than that, if you want to make salah with anybody after you really did your obligatory prayer, you only can make it behind somebody else as a sunnah. You only can make it behind somebody else as a sunnah. But because you are teaching a person who's brand new to religion, you can lead him in a salah, but you still have the intention that you're making your sunnah and he is making his fard and so on. So I proposed to the Sheikh, I said, "Ya Sheikh, how about if I just sit next to him and say, do this, do this, do this?" He said, "No, practically is better. Doing it practical sense, meaning as an imam and a ma'moom, as a person leading another, it is better." And again, these are very unique and specific matters. شيخنا السال يقول طولنا عليك يا شيخ
لا تفضل خلي السؤال
آخر سؤال يا شيخ
تفضل بعد إذنك بقى
بارك الله فيك يا شيخ طيب السال يقول هل يوجد طريقة معينة للغض من الشهوات
نعم
هل يوجد طرق معينة أن الواحد يعني يعني ينقص من شهوته بالإضافة إلى دعاء الله سبحانه وتعالى والصيام أظن هذا سؤال من شاب أو شابة يا شيخ
الرياضة والرياضة بس بعيد عن النساء الرياضات بعيد عن النساء والصيام وتقوى الله وعدم الاغتراب بهم بهم يعني لا مجتمع في النساء يبعد عن النساء
طب شيخنا السؤال ده ممكن ينطبق على أخت كمان
أخت وأخ
نعم.
أخت وأخ كل الشباب يقرب الموضوع يبقى مش كويس يعني ساعة على التسل
نعم طب هل نشجعهم يا شيخ على الجواز
نعم
هل نشجع الأخ أو الأخت هادول على الجواز إذا كان يشتكي من مسألة إن الشهوة قوية عليه؟
طبعاً 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 عشان يحفظهم في الفتن يعني الفتن دي جامدة والإنسان لما يقع في هذا المنزلق صعب يخرج منه أو يبص لدي يبص لدي يبص لدي يبقى مشتت يبقى عنده كرب ربنا يحفظنا وإياك
اللهم عافنا وعافانا طيب and the question was and this is going to be the last question is there any other known way to reduce your desires other than begging Allah and fasting and I stressed to the Sheikh that may apply to a sister or a brother both he said of course playing sports but away from the opposite sex playing sports but away from the opposite sex so if you are a guy that complaining about a strong desire You can play sports, but make sure you're not playing a sports where you can see women doing the same thing. And the same applies to the sisters. And of course, with taqwa of Allah, fearing Allah subhanahu wa ta'ala. I said, Ya Sheikh, the question again could be a sister or a brother. He said, yes, it applies both ways. The sister can play sports away from the men, and a brother can play sports away from the women. And that applies to all of the young people, he said. So I said, Sheikh, do we encourage him to get married if they complain about his strong desires? He said, of course. Because if you do not encourage him to get married as soon as he can, then they will a'adhu billah have yani their psyche or their psychological state will be shaky sooner or later, wal'iyadhu billah, and they will be probably suffering from depression. Or they may become suffering from depression. Barakallahu fik ya Sheikhna. Jazakum Allah khair.
الله يكرمك جزاكم الله جزاكم الله خير تقبل الله منا ومنكم جزاكم الله اي خدمه يا اخوان